بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا كريم. برهان النظم وهو قال من أوضح البراهين العقلية وأيسرها تناولا للجميع. لماذا هي أيسر البراهين؟ لأنه يعتمد في مقدمته الأولى على مدركات حسية مشاهدة بالحس بالوجدان يعني بالحواس بشكل عام، ليست مدركات عقلية صرفة، ليس لا يعتمد على لا يعتمد هذا البرهان على مقدمات عقلية فقط، وإنما بعض مقدماته بديهية بالحس. إذا الحسيات والمشاهدات كما أخذتم في المنطق من أقسام البديهيات، عندما البديهيات من أقسامها يدخل فيها ماذا؟ المشاهدات، ما يرى بالحواس، ما يدرك بالحواس. زين، فهو برهان النظم وهو الاهتداء إلى وجود الله عن طريق مشاهدة النظام الدقيق البديع في البديع السائد في عالم الكون. هذا البرهان قبل الدخول فيه لا بد من مقدمة، أنه نحن من نخاطب بهذا البرهان؟ نحن نخاطب بهذا البرهان عامة الناس، لما ذكرنا قبل قليل من أنه مقدمة الأولى من مقدماته مقدمة حسية. لكن يخرج عن عامة الناس طائفتين، هاتان الطائفتان نحن لا نخاطبهما بهذا البرهان، يعني لا ينفع لهم هذا البرهان. الطائفة الأولى السفسطائيين، وهم الذين لا يؤمنون بوجود واقعية في هذا الكون، يقولون أن كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا وظلال. كل شيء يقول يعني هو سبب أنهم لاحظوا أن الكثير من النظريات العلمية تتغير وتتبدل. نظرية كانت تقول بأن الأرض هي مركز الكون، ثم بعد ذلك قالوا لا، الشمس هي مركز الكون، ثم قالوا بأنه لا، الشمس هم هي مو مركز الكون، عندنا الشمس هي في مركز هذه المجرة درب التبانة، عندنا مجرات لا نهائية. فنظريات تتغير، إذا ما في شيء ثابت، ماكو حقيقة ثابتة وواقعية، كل ما في الكون هو وهم وخيال. تقول له أنت موجود، يقول لك ما أدري. هكذا السفسطائي يقول لك بأنه أنا لاحظت بأنه القوانين كلها تتغير، فإذا ما عندنا حقيقة ثابتة، ما عندنا واقعية. لهذا مع المسألة أنه القوانين تتغير، ليس لا ينبغي أن تفسر آيات القرآن على وفق نظرية علمية، وإن كانت الآن هي ثابتة، بس من يقول بأنها هذه النظرية واقعية؟ إذا تغيرت وتبين بطلان هذه النظرية شنو يقولون؟ يقولون القرآن باطل، ما يقولون بأن تفسيركم للقرآن كان غير صحيح. أنتم مو تقولون القرآن قال هيجي والقرآن وتبينت هذه النظرية غلط، فإذا القرآن غلط والعياذ بالله. هؤلاء السفسطائيين كانوا موجودين في اليونان، وحاربهم أرسطو وأفلاطون، وقالوا المقولة الموجودة، واحد منهم عدل يعني كان سفسطائي ثم شافاه الله، قال أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني لأنني أنا الآن أفكر إذن يوجد واقعية، تفكيري أنا أحس به بالعلم الحضوري. زين، هذول لماذا لا نخاطبهم بهذا البرهان؟ لأننا سوف يأتي بأنه أول مقدمة أنه الواقعية موجودة، أول مقدمة من مقدمات برهان النظم أنه هنالك واقعية وهنالك نظم في هذا الكون. زين، إذا هو يقول لك لا واقعية ماكو نظم، ماكو كرشي، ما في قوانين، هذا لا يمكن أن نخاطبه بهذا البرهان. ما هذا؟ نحتاج إلى علاج نفسي، ولا لا أنه يحتاج إلى برهان النظم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي لا نخاطبها بهذا البرهان هم الذين لا يؤمنون بأصل العلية. شنو أصل العلية؟ أنه إذا يوجد معلول فإذا لابد له من علة، هذا أصل بديهي. عندما ترى عمارة تقول لابد أن يكون هنالك بان لهذه العمارة، تجد هذا التليفون تقول هذا التليفون معلول وله علة. فالذي لا يؤمن بأصل العلية لا يمكن حينئذ أن نخاطبه بهذا البرهان. إذن هذه المقدمة، أننا نخرج الذين لا يؤمنون، السفسطائيين لا يؤمنون بوجود الواقعية، والذين لا يؤمنون بأصل العلية يقولون أن المعلول من الممكن أن يوجد بلا علة، أن يوجد صدفة. زين، ما هو برهان النظم؟ برهان النظم يقول بأننا لو نظرنا إلى الخارج وتأملنا نجد بأن هنالك نظاما سائدا وقوانين تحكم هذه الطبيعة، وصنفت آلاف الكتب في بيان هذه القوانين، خصوصا مع التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل اكتشفت نظم جديدة وقوانين جديدة، قوانين فيزيائية، قانون الجاذبية، قانون الضوء، القوانين الموجودة في نفس الإنسان، هذه نظم كثيرة. يعني من ضمن هذه النظم نذكر بعض الأمثلة للنظم الموجودة في هذا الكون. دوران الأرض حول نفسها الذي يشكل الليل والنهار بما ينفع الإنسان في معاشه وفي صحته، الإنسان يحتاج إلى معاش ويحتاج إلى راحة لكي تدوم صحته يعني ولا يتمرض ولا يهلك إذا كان يعمل فقط بدون راحة. فترى بأنه هنالك قانون دوران الأرض بانتظام حول نفسها، حول أمام الشمس، وهذا الذي يكون الليل والنهار، هذا نظام. نظام آخر عندنا دوران الأرض حول الشمس بسرعة محسوبة، بحيث أنها تؤدي إلى الفصول الأربعة، المسافة الدقيقة بين الأرض والشمس. زين، هذه المسافة الدقيقة بين الأرض والشمس بحيث لو تقدمت الأرض نحو الشمس قليلا لاحترق البشر، ولو تأخرت قليلا وابتعدت قليلا عن الشمس لتجمد كل ما في هذه الكرة الأرضية. شوف، قانون محسوب، نظام محسوب. وجود المشتري، كوكب المشتري يسموه مثل المكناسة الكهربائية للكويكبات والصخور التي تطير في الفضاء، حيث أنه لولا كوكب المشتري الضخم جدا، كوكب المشتري ضخم جدا، فسبب ذلك أن تكون جاذبية المشتري قوية جدا، فأي كويكبات أو صخور تطير في الفضاء تتجه نحو الأرض بسبب جاذبية المشتري يجذبها إلى نفسه، وإلا لا لما أمكن العيش على الأرض. زين، هذا نظام دورة المياه، تبخر المياه وتكثفها ثم نزولها مرة أخرى بنحو الأمطار، هذا نظام. خصائص المياه الفريدة، تمدده، تحول إلى بخار، تحول إلى ثلج، هذا أيضا كله وفق نظام. الإنسان إذا نظر إلى نفسه يجد أنه عينه كيف خلقت، فيها عدسة، فيها شبكية، فيها أعصاب، كلها موضوعة بدقة متناهية مخصصة لعملية الإبصار. إذا لاحظ نظام الدورة الدموية عند القلب يضخ الدم بلا توقف طوال عمر الإنسان، وبضغط معين وبسرعة معينة، بحيث لو ازداد الضغط لمات الإنسان، لو قل الضغط لمات الإنسان. انظر إلى الجهاز المناعي كيف أنه وضع في هذا الإنسان، بحيث أنه يتعرف على الجراثيم الغريبة ويميزها عن خلايا الجسم بدقة مدهشة. انظر إلى النحل كيف أنه ينتج العسل في خلايا مصنوعة بشكل سداسي، شكل هندسي، لكي ماذا؟ يحفظ أكبر كمية من العسل بأقل كمية من المساحة. انظر إلى الطيور المهاجرة كيف أنها تهتدي لمساراتها بدقة في آلاف الكيلومترات، كأنه عندها GPS. كل هذه نظم، كل هذه قوانين، قانون الجاذبية، سرعة الضوء، قانون الحركة، كل هذه نظم ثابتة. فهذه نسأل، هل جاءت صدفة؟ تأتي المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى، هنالك نظم في هذا الكون، إذا خرجنا نجد بأنه نظم موجودة، قوانين موجودة في هذا الكون. المقدمة الثانية أننا نؤمن بأصل بديهي وهو أصل العلية، أن هذه النظم معلولة، وكل معلول يحتاج إلى علة. فإذا لهذه النظم صانع، ونثبت الصانع بواسطة هذا القانون. بينما هؤلاء الذين يقولون بأنه في مقابل هذا الدليل العقلي عندهم منطق الأعوج، المنطق الأعوج والمنطق اللاعقل، يقولون أن هذا العالم صدر من مادة صماء عمياء، وهذه النظم أعطتها المادة الفاقدة لهذه النظم. شلون فاقد الشيء؟ هل يمكن أن يكون معطيا له؟ يعني نحن إذا نجد أن هذه المصنوعات مصنوعات بحكمة، نستدل بأن صانعها حكيم. فإذا كانت المادة هي تحتاج إلى صانع، كيف هي تعطي الصنعة بنحو فيه حكمة؟ هذا أمر أيضا بديهي، أن فاقد الشيء لا يعطي. إنسان فقير تقول له أعطيني مليون، يقول لك أنا ما عندي مليون، شلون أعطيك المليون؟ فكيف المادة؟ هؤلاء الماديين، ليش نسميهم ماديين؟ لأنه يقولون بأنه كل الكون هذا والنظم مخلوق من مادة عمياء، هذه المادة الأولى الفاقدة لكل هذه الكمالات هي أعطت الكمالات. لهذا قلنا بأنه علم العقائد ينفع في تهذيب العقل من الخرافات، هذه خرافة من الخرافات. هذا بالنسبة إلى البرهان، وقد وردت الإشارة إليه في آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في الكون، في نواحي هذا الكون، وفي أنفسهم. إذا تأمل الإنسان في نفسه، الدورة الدموية، القلب، الأعصاب، العين، حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. عندنا آيات آفاقية وعندنا آيات أنفسية. وأيضا قال تبارك وتعالى انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ليش يقول انظر؟ هل يريد مجرد النظرة العابرة؟ النظرة العابرة حاصلة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. من اللي ما يأكل وما ينظر إلى طعامه إلا إذا كان أعمى؟ كل الناس ينظرون إلى طعامهم أثناء الأكل. إذن شنو يقول له فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ هو بعدين يجاوب أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. إذن يريد الشارع منا أن ننظر نظرة تدبرية، هذه النظم، هذه العلائق، هذه المعلولات إذن لابد لها من الانتقال من المخلوق إلى الخالق، من الكوكب إلى المكوكب. ولنظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يعني السفن التي تنقل البضائع التي تنفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه دلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. بعدين يقول الشارع، قال يقول الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم. أنت نفسك تشوف أنه هاي الأصابع شلون الله تعالى جعل فيها الوظائف التي تنفع الإنسان والتي لا تنفع الإنسان لم يجعلها، مثلا مخالب ما جعل للإنسان، لأن الإنسان طبيعته أنه لا يحتاج إلى هذه الأمور، بل أنها تعيق عمله ووظائفه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. زين، هذه الآيات والروايات هذه مؤيدات كما ذكرنا في أول درس، أنه لا يمكن أن نستدل بالبراهين المنقولة على وجود الصانع، لأنها منقولة عن الله سبحانه وتعالى نفسه. كذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظمة والبشر، بشر يعني بشرة الإنسان وجلد الإنسان. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر، كأنه ما ترى بالعين ولا بمستدرك الفكر. كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها وتنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تخزن الطعام، تجمع في حرها لبردها، في الصيف تجمع لأجل الشتاء لأن الشتاء ما تقدر تطلع، وفي وردها لصدورها حينما تخرج في يعني حينما ترد تجمع لأجل ما تصدر. فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. وأيضا قال الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل بن عمر بما يسمى بالرواية تسمى بالتوحيد المفضل، أول العبر والأدلة على البارئ جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه، فإنك إذا تأملت بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده. واقعا أنه تجد بأن الإنسان هاي النباتات الخضار الفواكه كأنه مو كأنه الله نعلم بأن الله أعدها لطعام الإنسان، الحيوانات التي أعدها أيضا ليستفيد منها الإنسان. فالسماء مرفوعة يقول الإمام كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم مضيئة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شيء فيه لشأنه معد والإنسان كأنه مملك لذلك البيت كأنه أعطي هذه الكرة الأرضية قيل له هذه ملكك والمخول جميع ما في هذا العالم وضروب النبات يعني أصناف النباتات مهيئة لمآربه وصنوف يعني بعضها يلبسها بعضها يأكلها وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه ففي هذه دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة وأن الخالق له واحد تجلى قدسه وتعالى جده هذا هو إذن بنهان النظم خلاصته ماذا؟ أنه مقدمتين المقدمة الأولى يوجد نظم في هذا الكون ذكرنا أمثلة لها المقدمة الثانية أننا نؤمن بأصل العلية أنه ما من معلول إلا وله علة وهذه النظم معلولة فإذا لابد لها من علة وهو صانعها فنثبت بذلك وجود الصانع جل وعلا إجا فيلسوف اسكتلندي اسمه ديفيد هيوم ما عنده شغل وعمل يشكل على برهان النظم بإشكالات ستة في كتابه الذي سماه بالمحاورات قال ما نقبل هذا البرهان ليش عندنا إشكالات ستة ما هي هاي الإشكالات نأخذ بعض الإشكالات هذا اليوم الإشكال الأول قال بأنه كل شيء حتى يكون برهاني لا بد من التجربة يعني أن البرهان مساوق للتجربة من دون تجربة لا يوجد برهان ونحن بعض الأمور يعني أنه في المختبر اختبرناها ووجدنا أنه صحيح مثلا أن الماء مكون من هيدروجين وأكسجين لأننا فحصنا هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وجدنا أنه مكون من H2O وهذا الماء مكون من H2O إلى آخره إذن أدركنا وحكمنا بأن الماء هو مكون من H2O كذلك مثلا البيت وجدنا هذا البيت لابد له من معمار وبناء والسفينة هذه لابد لها من معمار وبناء لماذا؟ لأنه شفنا بأنه هذا البيت يحتاج إلى عمار وهذا البيت يحتاج إلى معمار وهذا البيت كذلك فإذا بسبب التكرر بسبب التجارب اكتشفنا بأنه البيت لا يمكن أن يوجد إلا بمعمار لكن الكون عندنا كم كون؟ عندنا كون واحد يعني إحنا ما جربنا هذا الكون نقول يحتاج إلى صانع ونكرر الكون الآخر ونجد أيضا أنه يحتاج إلى صانع والكون الثالث يحتاج إلى صانع حتى نحكم بأنه ما من كون وما من نظم إلا ولها صانع إذن لا يمكن تكرار التكرار التجربي في هذا الكون حتى يكون ماذا؟ يكون برهانا لأنه هو أخذ أصل الموضوع قال بأنه إذا الشيء ما تكرر وما جربته هذا مو برهان البيت يمكن تكراره شفنا أن البيت الأول لا بد له من صانع البيت الثاني لا بد له من صانع كذلك السفينة يمكن تكرارها كل سفينة تحتاج إلى صانع بس الكون ما عندنا إلا كون واحد فشلون نكرره فإذا لا يمكن تكراره إذا لا يمكن التجربة عليه وإذا لا يمكن التجربة عليه إذا هذا مو برهان زين هذا إذن هو الإشكال مالته خلي نقرأ الإشكال مالته نطلعه بس أول طبعا في برهان النظم أشياء هو ذكرها قوانين يعني واضحة تقروها. يقول إن هنالك إشكالات طرحت حول برهان النظم يجب علينا الإجابة عنها، والمعروف منها ما طرحه ديفيد ديفيود اسمه هيوم الفيلسوف الإنجليزي في كتابه المحاورات. الإشكال الأول أن برهان النظم لا يتمتع بشرائط البرهان التجريبي، لأنه لم يجرب في شيء في شأن عالم آخر غير هذا العالم. المصنوعات البشرية يقول إحنا جربناها وكررناها، فرأينا أنه لا توجد إلا بصانع عاقل كما في البيت والسفينة والساعة، ولكننا لم نجرب ذلك في الكون، فإن الكون لم يتكرر وجوده حتى يقف الإنسان على كيفية خلقه وإيجاده، ولهذا لا يمكن أن نثبت له علة على غرار المصنوعات البشرية. هذا مصادرة يعني عنده، أنه لا بد أنه حتى يكون برهان لا بد أن يتكرر، ولا بد أنه يكون بنحو التجربة. نقول لا، البراهين بعضها براهين تجريبية. الجواب على هيوم أنه بعض البراهين تجريبية وبعض البراهين عقلية، وهذا البرهان برهان عقلي، والبرهان العقلي يرجع إلى مقدمات بديهية، يعني لا يحتاج إلى التجربة. يعني أحد الآن يشك بوجود النظم إلا إذا كان سفسطائي. هم نفسهم هؤلاء الماديين أثبتوا هذه النظم في كتبهم في الفيزياء في الكيمياء، هذا لا أحد يشك فيه. زين، المقدمة الثانية أحد يشك فيها بأن المعلول يحتاج إلى علة، هذه أيضا أمر بديهي، إذا ما يحتاج إلى تجربة. هذا أمر مقدمتين بديهيتين استدللنا بها على أن هذه النظم لا بد لها من منظم. إذا قال والجواب عنه أن برهان النظم ليس برهانا تجريبيا بأن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم على أساس المماثلة بين الأشياء المجربة وغير المجربة، وليس أيضا من مقولة التمثيل الذي يكون الملاك فيه التشابه بين فردين. التمثيل هو القياس مال أبو حنيفة، يقول لك هذا حكمه هيجي وهذا يشبهه، فإذا هذا أيضا حكمه كذا. مثلا أنه الخمر حرم لأنه مسكر والمخدرات مسكرة فمتشابهة مع الخمر، فإذا المخدرات أيضا تكون حرام. يقول لك هذه ليست هنا، هذا البرهان ليس قائما على الاستقراء ولا على التمثيل الملاحظ في التشابه بين فردين، بل هو برهان عقلي يحكم العقل به بأمر بعد ملاحظة نفس الشيء وماهيته وبعد سلسلة من المحاسبات العقلية. محاسبات عقلية بسيطة، وجود النظم هذا احنا نشوفه، العلة والمعلول هذا أمر بديهي، وبعد سلسلة من المحاسبات العقلية من دون تمثيل أو إسراء حكم كما يتم ذلك في التمثيل والتجربة. زين، هنا يشير إلى أشكال، يقول شلون تقولون بأن هذا البرهان عقلي والحال بأنه المقدمة الأولى منه شنو؟ مقدمة حسية. المقدمة الأولى من مقدمات برهان النظم أنك تطلع وتشوف في الخارج أكو يوجد نظم تراها بحواسك. يقول وكون إحدى مقدمتي حسية لا يضر بكون البرهان عقليا. لماذا؟ لأن دور الحس ينحصر في إثبات الموضوع. إحنا بس نريد أن يحكم العقل بأنه توجد هنالك نظم، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن النظم لا بد لها من منظم، هاي المقدمة الثانية. زين، شلون يحكم العقل بأنه يوجد هنالك نظم؟ يحكم العقل بأنه هنالك نظم بواسطة الحواس. الحواس يعني تنفع في إيجاد موضوع حكم العاقل، أي إثبات النظم في عالم الكون. وأما الحكم والاستنتاج هو بالعقل ومحاسبات العقل، وهو نظير ما إذا ثبت بالحس أن ها هنا مربع. العقل شنو يقول؟ أضلاعه متساوية. فالعقل يرى ملازمة بينة بين النظم الترابط والتناسق والهدفية وبين دخالة الشعور والعقل. يعني شنو يقول؟ ما دام يوجد هنالك نظم مترابطة متناسقة ولها هدف، إذن يوجد لها منظم شاعر وعاقل، صانع عاقل وشاعر يشعر. فعندما يلاحظ مثلا جهاز العين من النظام بمعنى تحقيق أجزاء مختلفة كما وكيف متناسقها، كيف تناسق جهاز العين بحيث يمكنها التعاون والتفاعل فيما بينها ويتحقق الهدف الخاص من الإبصار، يحكم بماذا؟ بأن هنالك من فعل هذا الخلق العظيم وهو الخالق العظيم. احتياج إلى دخالة الشعور وعقل وهدفية وقاصد. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.